كنا في الأول نوقف الدروس الخميس اليوم، لكن حصل كلام مع بعض الأخوان البارح، قالوا لي علّه يصير نأخذ الأحد والاثنين، يصير نأخذ الدروس الاثنين. قالوا الأسبوع الأخير في قرآن، يعني في اختبار قرآن، ما ترون هذا؟ ها؟ ما في مشقة عليكم نأخذ الأحد والاثنين؟ ها؟ ما في حاجة. إذن يكون أخذ دروس الاثنين الجاي إن شاء الله، وأخذ الدروس بعد المساء بعد العيد إن شاء الله، ننتقل للمحسن الجديد يكون التنبيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الظهار. وقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قوله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال لي إسماعيل: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. قال مالك: وصيام العبد شهران. وقال الحسن بن ابن الحر ظهار الحر، والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال عكرمة: إن ظهار من أمتي
إن ظهر من أمتي.
نعم. الله عنك. وقال عكرمة: إن ظهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. وفي العربية لما قالوا
لما قالوا. نعم،
المثبت عندي وفي العربية.
لا، إيه، وفي العربية لا بأس، بس لما قالوا تشديد
الأب. نعم. إنما الظهار من النساء، وفي العربية لما قالوا، أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا، وهذا أولى.
وفي نقض ما قالوا
عندي وفي بعض،
كنا أتكلم عليها معروف أنا في نقض.
نعم.
كلم في نقض ما قالوا.
نعم. قال ابن حجر قوله: وفي نقض ما قالوا. قال ابن حجر: كذا للأكثر بنون وقاف. وفي رواية الأصيل والكشميهني:
وفي بعض
بعض بموحدة ثم مهملة، والأول أصح.
نعم. إذن في رواية، لكن الأصح مش نقض ما قالوا. نعم. وفي العربية.
نعم. وفي العربية لما قالوا، أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا، وهذا أولى، لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة للظهار، والظهار باب من أبواب الفقه معلوم. والظهار معناه هو قول الرجل لامرأتي: أنت عليك ظهر أمي. هذا هو الظهار. يعني هذه الترجمة معقودة للظهار، ما حكمه؟ الظهار هو أن يقول الرجل لامرأتي: أنت عليك ظهر أمي. وحكمه حرام، حكم الظهار حرام. الدليل أن الله تعالى سماه منكرا من القول وزورا. إن الله تعالى قال: لا تجادلك في زوجها، قد سمع الله قال: لا تجادلك في زوجها، وتشكي إلى الله والله سبحانه. الذين ظهروا منكم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلك. وإنهم لا يقولون منكرا ما هن وما هم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله منكر من القول وزورا، والمنكر والزور حرام. فإذا الظهار حكمه حرام. والظهار هو أن يقول أنت علي كظهر أمي، وإنما خص الظهر لذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا، شبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل. واختلف العلماء في تسوية الزوجة في تشبيه الزوجة في غير الظهر، يقال أنت علي كبطن أمي، هل يكون ظهارا؟ على قولي أظهرهما أنه ظهار، أظهره أنه ظهار إذا قالت علي كبطن أمي، قيل يكون ظهارا وقيل يكون ظهارا، الصواب أنه يكون ظهارا، قال كظهر أمي أو كبطن أمي. وكذلك اختلف العلماء فيما إذا لم يعين الأم وإنما عين الأخت، قال أنت علي كظهر أختي، على قولي أيضا أصحهما أنه ظهار وهو قول الجمهور. فإذا أما إذا قال أنت عليك ظهري أمي هذا ظهار بالإجماع، هذا ظهار بالإجماع وهو حرام بالاتفاق. أما إذا شبهها بغير الظهر قال أنت عليك بطن أمي فهذا على قول الأهل، والصواب أصحاب القول أنه ظهار. وكذلك إذا شبهها بغير الأم قال أنت عليك ظهري أختي أو كظهري عمتي أو خالتي مثلا، فالصواب الذي عليه الجمهور أنه ظهار، وقيل لا يكون ظهارا. وكذلك اختلفوا في من لم تحرم على التأبيد، قال أنت عليك كأختك، وأخت حرام عليها الآن لكن حرام مؤقت ما دامت فيها معه، على قول ظهار، وهما روايتان عن الإمام أحمد. وكذلك اختلفوا إذا قال هنا إذا قال أنت عليك ظهر أبي هل يكون ظهارا؟ على قولين أيضا، قيل يكون ظهارا وقيل يكون ظهارا، والجمهور على أنه ليس بظهار. والظهار يقع بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة، الظهار يقع بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة بشرط اقترانه بالنية، بشرط اقترانه بالنية. فإذا قال أي لفظ يدل على تحريم الزوجة، قال الزوجة أنت علي حرام، أنت كظهر أمي، أو قال مثلا أنت علي كالخمر، ما أشبه ذلك، فأي لفظ الظهار قال بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة بشرط اقتران بالنية ينوي بها الظهار فيكون ظهارا. وتجب الكفارة على المظاهر بشرط العود عند الجمهور، لقوله تعالى ثم يعودون لما قال، والذين ظهروا نسائهم ثم يعودون لما قال وفتح المرقبة، فاشترط الجمهور الكفارة العود لما قال، وسيأتي الكلام في العود لما قال. إذن تجب الكفارة على قائله الظهار بشرط العود عند الجمهور. وقيل تجب بمجرد الظهار، قيل تجب بمجرد الظهار إذا ظاهر وجبت الكفارة، وقيل تجب إذا عاد لما قال ثم يعودون لما قال. والكفارة مرتبة كما بيّن الله تعالى في كتابه، رفق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صام 60 مسكينا، كما قال الله تعالى والذين يظهرون بنسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلك ثم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. ولم يذكر البخاري رحمه الله حديثا في الظهار لأنه لم يجد على شرط في الباب، لم يجد على شرط حديثا، لكن في الباب حديث خولة بنت ثعلبة قالت ظهر مني زوجي أوسد الصابت، ظهر مني زوجي أوسد الصابت، رواه أبو داود. وحديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظهر من امرأته خرجه أصحاب السنن. والظهار يكون من الحر، وهذا يلزمه بالاتفاق، الحر إذا ظهر من رأسه فإن ظهار جبهه إجماعا. واختلف في ظهار العبد، العبد إذا متزوج إذا ظهر من امرأته فهل يلزمه الظهار أو لا يلزمه؟ على قوله، والصواب أنه يلزمه كالحر وهو قول الجمهور، ونقله ابن بطال إجماعا. ابن بطال نقل إجماع العلماء على أن ظهار العبد كظهار الحر، والصواب أنه ليس في خلاف، لكن الصواب الذي عليه الجمهور أن الحر العبد يلزمه الظهار كالحر، هذا العبد المزوج. واختلف العلماء في ظهار السيد من أمته إذا سر أمته ثم ظهر منها، هذا غير ظهار العبد. العبد إذا زوج سيده العبد يباع ويشتغل، زوجه سيده أمته مثله ثم ظهر منها، الصواب أنه يلزمه الظهار. أما إذا ظهر السيد من سريته التي سرها فهل يلزمه الظهار؟ على قولين لأهل العلم، أحدهما أنه يلزمه كالحرة، وهذا قول الإمام مالك وقول الفقهاء السبعة. وقيل ليس بشيء فلا يلزمه السيد، لا يلزمه الظهار، وهذا قول الجمهور وهو الصواب، الصواب أن السيد لا يلزمه الظهار، لأن سرية أمه وهي لا تدخل في قوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم، فليست امرأة، والذين يظهرون من نسائهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم سرية وماريا في القبطية فلم يكن ظهارا، لكن يكون عليه كفارة يمين، كفارة يمين، يعني إذا ظهر السيد من أمته يكون عليه كفارة يمين ولا يكون عليه كفارة يمين. كفارة يمين يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو عنف رقبة. وقال بعض العلماء يكون ظهار، والصواب أنه لا يكون ظهار، والدليل من الكتاب أن الله تعالى قال الذين يظهرون من نسائهم، والسرية ليست لا تدخل في النساء. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم سرية ومالية فلم يكن ظهارا، قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها يمينا مكفرة. أما الآمة المزوجة فيقع عليها الظهار على المختار، الآمة المزوجة يقع عليها الظهار سواء كان زوجها حر أو عبد، هذا الصحيح. وإذا ظهر العبد، إذا ظهر العبد من أمته من زوجته، قلنا الصواب أنه تلزمه كفارة مثل الحر، لكن كيف يعتق؟ إن ملكه سيده، ملكه سيده أعتق كالحر، هذا إذا حرم، يعني إذا كان العبد كان له زوجة وحرمها على نفسه أو ظهر منها فهذا نقول كالحر. كيف يعتق؟ إن ملكه سيده وأعطاه عبدا أو أعطاه دراهم يشتري بها عبد وجب عليه العتق، وإلا صام شهرين متتابعين. أما إذا لم يكن له زوجة العبد ثم ظاهر أو حرم الطعام فلا يكون ظهارا. قال الحسن، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الظهار، وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى قوله فمن لم يصدق فإطعام 60 مسكينا. المؤلف ساق الآية، والآية صريحة في الظهار وأن فيه الكفارة على الترتيب، تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام شهرين فمن لم يصدق فإطعام 60 مسكينا. ثم ذكر المؤلف الآثار، قال وقال لإسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر، وكان هذا اختيار البخاري أن العبد يكون له ظهار كالحر. وقال مالك وصيام العبد شهران، يعني يصوم كالحر، يصوم شهرين متتابعين. وقال حسن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. نعم هذا هو الصواب، ظهار العبد من الحرة ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء، يعني ظهار الحر من الحرة والعبد من الأمة سواء، هذا هو الحسن. وقال عكرمة: إن ظهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. عكرمة يرى أن الأمة لا يقع عليها الظهار، يقول إنما ظهر من النساء، يعني والأمة ليست من النساء في قوله ظاهرة من النساء، ليست داخلة في النساء، ليست زوجة، ولكنها يعني ولكنها أمة. والذين ظاهروا من النساء من الأحرار. فالعكرمة يرى أن الأمة لا يقع عليها الظهار، وسبق أن الصواب أنه يقع عليها الظهار. الأمة اختار أنه عكرمة اختار أحد القولين. قال المؤلف: في العربية لما قالوا أو فيما أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا. المؤلف يريد أن يفسر قوله تعالى في سورة المجادلة: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. إيش معنى لما قالوا؟ قال المؤلف: لما قالوا معناها فيما قالوا، معنى لما قالوا أي فيما، ثم يعودون لما قالوا أي فيما قالوا. فمعنى اللام معناها في حروف الجر نبعوها بعض. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا. هذا البخاري رحمه الله يقول هذا أولى، يعني أنه يستعمل في كلام العرب عاد لكذا بمعنى أعاد فيه وأبطله. يعودون لما قالوا أي يعودون فيما قالوا وفي إبطال ما قالوا في نقض ما قالوا. فالمقصود البخاري أنه يستعمل في كلام العرب عاد لكذا بمعنى أعاد فيه وأبطله، وهذا شرط في لزوم الكفارة. الله قال: والذين يظاهرون ثم يعودون فتحرير رقبة. إذن اشترط الكفارة الظهار والعود، والعود بما قالوا أعاد فيه أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا، يعني أعاد فيه وأبطله. ورواية أخرى: وفي بعض ما قالوا، يعني يستعمل في كلام العرب عاد لكذا، يعني في قوله ثم يعودون لما قالوا. قال المؤلف رحمه الله: وهذا أولى، يعني أولى من رجوع الضمير إلى الظهار ثم يعودون لما قالوا. يعني عود الضمير فيه قولان: القول الأول أنه ثم يعودون لأي شيء لما قالوا، والقول الثاني أنه ثم يعودون للظهار. فالبخاري اختار أحد القولين: ثم يعودون لما قالوا. يعودون لأي شيء؟ قيل يعودون للظهار، والذين يظاهرون ثم يعودون للظهار فعليهم كفارة. والقول الثاني أنهم يعودون لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا. قال المؤلف البخاري: هذا أولى، الثاني أولى من أن من عوده إلى إيش؟ إلى الظهار. لأن قوله في نقض ما قالوا في الرواية الأخرى وفي بعض ما قالوا، والراجح في نقض ما قالوا، لأنه إذا قالوا في بعض ما قالوا عادت إلى أي شيء؟ عادت إلى الظهار. وفي نقض ما قالوا تعود إلى إيش؟ إلى إبطال، إلى إبطال ما قالوا. المؤلف رجح أحد القولين، ما هو وجه الترجيح؟ ثم يعودون لما قالوا، قيل المعنى يعودون فيما قالوا وفي نقض ما قالوا، هذا أحد القولين. والقول الثاني أنهم يعودون في بعض ما قالوا وهو الظهار، يعني يعودون للظهار. المؤلف اختار قال الأولى أن يعود لما قالوا. ما هو الدليل؟ عند تعليق قال: لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور. لو كان المعنى يعود إلى الظهار والذين يظاهرون ثم يعودون للظهار لكان الله أمر بأن يعود مرة ثانية إلى المنكر وقول الزور. فالله لم يدل على المنكر وقول الزور، وهذا يرجح أن الضمير لا يعود للظهار، وإنما يعود لأي شيء؟ يعود في نقض ما قالوا وإبطال ما قالوا. والذين يعودون لما قالوا في نقض ما قالوا، يعود يعني يريد أن يبطل ما قال. ما هو الذي قاله؟ الظهار، يريد أن يبطل الظهار، يبطله
يتوب منه، يبطل بأي شيء والكفارة والتوبة. فإذا الضمير يعود إلى أي شيء؟ يقول البخاري وفي العربية، يعني في اللغة العربية، لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا، الذين يظاهرون ثم يريدون أن يبطلوا ما قالوا عليهم الكفارة. إذا أراد أن يتوب ويبطل ما قال من الظهار عليه الكفارة. قال المؤلف هذا أولى من أن من القول بأنه يعودون لما قالوا للظهار مرة أخرى، لأن لو كان المعنى للظهار لصار أمرا بالعودة إلى المنكر والزور، والله لم يدل على المنكر وقول الزور. فترجح بهذا أن الضمير يعود إيش؟ يقول لما قالوا وفي نقض ما قالوا. واضح هذا؟ يعني في آية المجادلة المؤلف اختلف في آية المجادلة ثم يعودون لما قالوا، اختلف المراد بشرط العود على قولين، حد هو أن المراد أن يقع بالقول وهو إعادة لفظ الظهار، يعودون لما قالوا يعني إعادة لفظ الظهار ثم يعودون لما قالوا، يعني ظاهر مرة أخرى أن يقع بالقول وهو إعادة لفظ الظهار كما هو ظاهر الآية، وهذا هو قول أهل الظاهر، أي يعودون إلى قول ما قالوا. والثاني أن المراد يعودون فيما قالوا وفي نقض ما قالوا، فالمراد وقوع ضد ما وقع فيه من المظاهرة، المراد وقوع ضد ما وقع فيه من المظاهرة، وهذا هو اختيار البخاري. وبالغ ابن العربي في رد القول الأول ونسب قائله إلى جهل، قال لأن الله وصف بأنه منكر من القول، يعني القول بأن المراد أن يقع بالقول وهو إعادة لفظ الظهار مرة أخرى، هذا قول مرجوح حتى أنكره ابن العربي وبالغ في إنكاره ورده، وقال إن هذا قول إن من قاله فهو جاهل، قال لأن الله وصفه لأنه منكر من القول وزور. والبخاري يقول وهذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر والزور. ها؟ يعود للظهر مرة أخرى، يعني المراد ثم يعود لما قالوا يعود بالقول وهو إعادة لفظ الظهار كما هو ظاهر الآية، هذا قوله الظاهر. وتعيده الروايات الأخرى في بعض ما قالوا، هذا ما قالوا وفي بعض ما قالوا. والقول الثاني أنه إيش؟ أن المراد وقوع ضد ما وقع فيه، وقوع ضد ما وقع فيه، نقض ما قالوا، ينقض ما وقع فيه، وقع في الظهار فهو يريد أن ينقض الظهار. المراد يعودون فيما قالوا وفي نقض ما قالوا، فالمراد وقوع ضد ما وقع فيه من المظاهرة. قال البخاري هذا أولى، لماذا أولى؟ قال لأن الله وصفه بأنه منكر من القول والزور، والله لا يعبر بالمنكر والزور، الله لم يدل على منكر وقول الزور، فضله الله منكر، فكيف يقول ثم يعود لما قالوا مرة المنكر والزور؟ ولهذا بالغ ابن العربي في رده حتى نسب قائله للجهل. إذا ظهرت المرأة من زوجها وقالت المرأة أنت علي مثلا كظهر أبي مثلا، فهل يلزمها ظهار؟ لا يلزمها ظهار، المرأة يلزمها، بل عليها كفارة يمين، لأن حرمت زوجها عليها، ومن حرم شيئا فعليه كفارة يمين، عليها كفارة يمين لتحريمها زوجها الذي أحله الله لها، كل من حرم شيئا فعليه كفارة يمين، إذا حرم الطعام، حرم شيء الكلام نكلم شخصا، حرم الدخول على بيت شخص، حرم أكل طعام شخص، هذا تحريم لما أحل الله، عليه كفارة يمين. يا أيها النبي تحرم ما أحل الله لك، ومن ذلك ظهار المرأة من زوجها، حرمت زوجها على نفسها عليه كفارة ظهار، ولا يلزمها ظهار، الظهار خاص بالرجل. ها؟ ايه هو هل زمناها شيء؟ هل قلنا ان نفذنا كلامه عشان هل قلنا بيدها عصمه؟ أقفلها لأن حررت شيئا حله الله لها، حررت زوجها الذي حله الله لها، مثل لو قالت الطعام عليه حرام يقول عليه كفارة يمين، إذا قال زوجها عليه حرام عليه كفارة يمين، إذا قال لا ولو كلف فلان عليه كفارة يمين، هذه حرم زوجها عليه كفارة يمين مو بظهار. إذا طلقت المرأة زوجها وقال أنت طالق، ما الحكم؟ نعم 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 لا ما اشترط نعم لا هذا لغو من القول، لغو من القول هذا لا اثر له. نعم شوف اول كلام الشارح قوله باب الظهار، هذه بحث الظهار بحث فيه
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قول البخاري قوله باب الظهار بكسر المعجمة، هو قول الرجل امرأتي أنت علي كظهر أمي، وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك سمى المرو ولذلك سمي المركوب ظهرا، فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا كان ظهارا على الأظهر عند الشافعية. واختلف فيما إذا لم يعين الأم كان قال كظهر أختي مثلا، فعن الشافعي في القديم لا يكون ظهارا بل يختص بالأم كما ورد في القرآن وكذا في حديث خولة التي ظهر منها أوس، وقال في الجديد يكون ظهارا وهو قول الجمهور، لكن اختلفوا في من لم تحرم على التابيد، فقال الشافعي لا يكون ظهارا، وعن مالك هو ظهار، وعن أحمد روايتان كالمذهبين. فلو قال كظهر أبي مثلا فليس بظهار عند الجمهور، وعند أحمد رواية أنه ظهار وطرده في كل من يحرم عليه ممن يحرم عليه وطوه حتى في البهيمة، ويقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة لكن بشرط اقترانه بالنية، وتجب الكفارة على قائله كما قال الله تعالى لكن بشرط العود عند الجمهور وعند الثور، وروي عن مجاهد تجب الكفارة بمجرد الظهار. قوله وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في
شو آخر الصفحة اللي بعدها صفحة 34
نعم
قوله وقال عكرمة إن ظهر من أمته فليس بشيء
قوله وقال عكرمة إن ظهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء. وصله إسماعيل القاضي بسند لا بأس به، وجاء أيضا عن مجاهد مثله، وأخرجه سعيد بن منصور من رواية داود بن أبي هند، سألت مجاهدا عن الظهار من الأمع فكأنه لم يره شيئا، فقلت أليس الله يقول من نسائهم أفليست من النساء؟ قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم أوليس العبيد من الرجال؟ أفتجوز شهادة العبيد؟ وقد جاء عن عكرمة خلاف. قال عبد الرزاق همدان بن جريج قال أخبرني الحاكم بن عبان عن عكرمة مولى بن عباس قال يكفر عن ظهار الأمة مثل ما يكفر عن ظهار الأمة مثل كفارة الحرة. وبقول عكرمة الأول قال الكوفيون والشافعي والجمهور، واحتجوا بقوله تعالى من نسائهم وليست الأمة من النساء، واحتجوا أيضا بقول ابن عباس إن الظهار كان طلاقا ثم أحل بالكفارة، فكما لا حظ للأمة في الطلاق لا حظ لها في الظهار، ويحتمل أن يكون المنقول عن عكرمة في الأمة المزوجة، فلا يكون بين قولي اختلاف. قوله وفي العربية لما قالوا أو فيما قالوا أي يستعمل في كلام العرب عاد لكذا بمعنى أعاد فيه وأبطله.
يعودون لما قالوا أعاد فيه وأبطله، يعني يريد يبطل الظهار، يعود إليه ليبطله ويكفر الكفارة، هذا هو الراجح الذي اختاره المؤلف. أما القول الثاني يعودون في بعض ما قد يعود لها مرة أخرى، معنى هذا تكثير للطلاق، تكثير للظهار، معنى أمر بالظهار وهو منكر من القول. نعم.
قوله وفي نقض ما قالوا كذا للأكثر بنون وقاف وفي رواية الأصيل والكشميهن بعض بموحدة ثم مهملة والأول وصح والمعنى أنه يأتي بفعل ينقض قوله الأول وقد اختلف
فاختلف قوله الأول أصح يعني الثاني يعني مرجوح ضعيف قولوا فيه في بعض ما قالوا نعم.
وقد اختلف العلماء هل يشترط الفعل فلا يجوز له وطوها إلا بعد أن يكفر أو يكفي العزم على وطيها أو العزم على إمساكها وترك فراقها والأول قول الليث والثاني قول الحنفية ومالك وحكي عنه أن الوطء بعينه أم وحكي عنه أنه الوطء بعينه بشرط أن يقدم عليه أن يقدم عليه الكفارة وحكي عنه العزم على الإمساك والوطء معا وعليه أكثر أصحابه والثالث قول الشافعي ومن تبعه وثم قول الرابع سنذكره هنا قوله وهذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور هذا كلام البخاري ومراده الرد على من زعم أن شرط العود هنا أن يقع بالقول وهو إعادة لفظ الضيار فأشار إلى هذا القول وجزم بأنه مرجوح وإن كان هو ظاهر الآية وهو قول أهل الظاهر وقد روى ذلك عن أبي العالية وبكير بن الأشج من التابعين وبه قال الفراء النحوي ومعنى قوله ثم يعودون لما قالوا أي إلى قول ما قالوا وقد بالغ ابن العربي في إنكاره ونسب قائله إلى الجهل أن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور فكيف يقال إذا عاد القول المحرم المنكر يجب عليه أن يكفر ثم تحل له المرأة انتهى وإلى هذا أشار البخاري وبقوله لأن الله لم يدل على المنكر والزور وقال إسماعيل القاضي لما
يكون حكم واحد وعليه الكفارة واحدة مثل لو كرر اليمين قال والله لا أكل طعام فلان ثم كرر والله لا أكل طعام فلان كفارة واحدة هنا مثل لو وطأ في نهاية رمضان وكرر الوطء ولم يكفر كفارة واحدة ها وشو فيه في ايش ها الأقرب نعم الأقرب أنها أن كفارة هي لازمة لكن هل له أن يكفر قبل أن يأتي امرأته أو بعدها هذا مو محل خلاف الأقرب أنه يكفر العرف الكفارات الأخرى أنه يكفر قبل أن يأتيها ويقول بأنه إذا عزم على شرط العود وعزم على إمساكها هذا قول له جهل هذا يتعامل جمع الأدلة من الجانبين سهل الرقبة من قبل أن يتمسها ذلك الفضل بها نعم هذا صريح في أنه قبل أن يمسها لكن الكلام هنا نعم هل مراد الوطء بعينه أو العزم على الإمساك والوطء معا هذا ذكر خلاف في هذا نعم
باب الإشارة في الطلاق والأمور وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فأشار إلى لسانه وقال كعب بن مالك رضي الله عنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أي خذ النصف وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية فأومأت برأسها وهي تصلي النعم وقال أنس رضي الله عنه أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وقال ابن عباس أومأ رضي الله عنهما أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج
وقال أبو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم: للصيد في المحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم عن خالد عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وقالت زينب: قال النبي صلى رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه وعقد 90. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن ألقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطى. وقال يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وقال: بيده. وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. قلنا: يزهدها. قال: وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ عضاحا كانت عليها ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك فلان لغير الذي قتلها؟ فأشارت برأسها ألا. قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت ألا. فقال: ففلان لقاتلها؟ فأشارت أن نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. حدثني قبيصة قال حدثنا سفيان بن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة من هنا، وأشار إلى المشرق. حدث
هنا ولا من ها هنا؟
من هنا.
ها؟
المثبت من هنا.
من ها هنا.
يقول: الفتنة من هنا، وأشار إلى المشرق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال: انزل فاجدح. قال: يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا. ثم قال: انزل فاجدح. فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره، فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم، وليس أن يقول ليرجع قائمكم، وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر أو الفجر. وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا ما أدت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها ولا تتسع ويشير بأصبعه إلى حلقه.
نعم، هذه الترجمة معقودة للعمل بالإشارة، العمل بالإشارة في جميع الأمور وفي الطلاق على الخصوص، ولهذا قال باب الإشارة في الطلاق والأمور. والإشارة لها محل من الشرع يعمل بها إذا كانت مفهمة في الطلاق وفي غيره. كان مثلا يشير في الصلاة برأسه تحت، نعم، أو إلى أعلى، يعني لا، إذا أراد مثلا نعم كذا، أو إذا أراد لا كذا أشار برأسه وهو يصلي، أو يبسط يده كذا يقول انتظر مثلا كذا، أو يحرك يده يمينا كذا أو شمالا كذا، فلا بأس، هذه إشارة مفهمة. فالإشارة يعمل بها في الصلاة في خارجها في الطلاق وفي جميع الأمور. لذلك أسمى لما جاءت في صلاة الكسوف عائشة تصلي قالت ما شاء الناس، أشارت بيدها إلى السماء عائشة، فقالت آية، فقالت عائشة نعم كذا برأسها. فأنت تشير الإنسان، الإنسان مثلا تقول مثلا بيدك هكذا يعني اذهب، أو بيدك كذا انتظر، أو تشير برأسك كذا أو كذا، كذا نعم أو كذا لا. فالإشارة يعمل بها إذا كانت مفهمة ولها محل من الشرع في الطلاق وفي جميع الأمور. في الطلاق كان يكون له ثلاث زوجات ثم يشير إلى إحداهن فيقول هي طالق، تطلق الإشارة. عنده ثلاث زوجات أو أربع زوجات فأشار إلى واحدة وقال هذه طالق، يعمل بها ولا ما يعمل؟ ولو ما سمعها، لولا الإشارة كان ما يدرى، لولا الإشارة ما يدرى أيها الطالق، لكن لما أشار إلى واحدة عمل بها فيعمل بها. ولهذا قال من باب الإشارة في الطلاق وفي الأمور، يعني في جميع الأمور، يعني في جميع الأمور المفروضة، في جميع الأمور يعمل بالإشارة إذا كانت مفهمة. ثم سرد المؤلف رحمه الله آثار وأحاديث كلها فيها العمل بالإشارة. ساق الأثر المعلق قال ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أشار إلى لسانه. وهذا في دليل على أن البكاء على الميت، هذا في بكاء على الميت أنه لا بأس بدمع العين وحزن القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فالإشارة مفهمة، وفي دليل على أن دمع العين بكاء الحزن ليس من النياحة، وإنما النياحة الصوت أو تعداد محاسن الميت، كان يقول كان كذا وكذا كذا وكان يعدد محاسنه أو يكون صراخ وعويل. أما الدمع والحزن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما مات ابن ابراهيم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. وقال كما في أثر ابن عمر إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. والشاهد العمل بإشارة، أشار إلى لسانه. ثم ذكر أثر كعب، وهو حديث، وهو كعب بن مالك ثابت هذا صحيح، لكن هو أتى به معلقا. وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنخذ النصف، وذلك أن كعب كان يتقاضى ابن حدرد، أتاه يتقاضاه دينا، فارتفعت صوته في المسجد لما جاء ابن حدرد وكعب أراد يتقاضاه دينا في المسجد، فارتفعت صوتهما، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم السترة من حجرته وقال لكعب يا كعب
قال لبيك هكذا نصف يعني أسقط النصف. فقال فعلت. فقال ابن حجر قم فقضه حقا. الشهادة الذي أشار كذا بالنصف يعني أسقط النصف نصف الدين. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن حجر قم فقضه دينه وانتهى النزاع. هذا العقوب. قال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن خذ النصف نصف الدين يعني وأسقط النصف. والشاهد من العمل بالإشارة أشار بأصبعه فعمل بها. وقالت أسمع صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس فأومت برأسها إلى الشمس كان ينظر الشمس فشأن أنها أومت برأسها وعمل فعمل بالإشارة المفهمة. فقلت تقول أسمع قلت آية يعني فأومت برأسها كذا نعم إنها آية الكسوف آية وهي تصلي أي نعم. فدل على العمل بالإشارة ودل على أن الإشارة في الصلاة لا تطيلها ولا بأس بالإشارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك والإشارة ليست كلام. وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. هذا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين لعمرو بن عوف حصل بينهم فذهب ليصلح بينهم وتأخر عن الصلاة وحان وقت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر فقال إن رسول الله قد حبس فهل لك أن تصلي بلال؟ قال عم شئت. فأقام بلال وتقدم أبوه وصلي بلال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهم يصلون شق الصفوف فجعل الناس يصفقون وكان أبو بكر لا يلتفت فلما أكثر من التصفيق التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فرجع القهقرة ليتقدم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابقى تقدم لكنه لم يتقدم. هذا هو الشاهد أن النبي أشار بيده يعني خلك استمر على الإمام لكن أبا بكر لم يتقدم ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ما لك يا أبا بكر ما أشرت إليك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أومى إلى أبي بكر وبالإشارة أشار إليه والإشارة مفهمة يعمل بها أبو بكر عرفها عرف إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس أومى النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج بيده لا حرج فيما لما سئل قال لا حرج. وهذا من إطلاق القول على الفعل قوله أشار بيده قال لا حرج من إطلاق القول على الفعل كذا سئل فقال يعني لا حرج لا بأس نعم أي شيء هذا نعم في الحج لما وقف للناس يوم العيد وسئل من حلق قبل أن يذبح قال اذبح ولا حرج من ذبح قبل أن يرمي قال ارمي ولا حرج لا حرج يشير بيده كذا. وهذا يدل على أن الإشارة مفهمة. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد المحرم أحد منكم أمره أحد هذه استفهام يعني أحد سخلت همزتان همزة استفهام أحد فسخلت الهمزتان فصارت مدة أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا. وهذا في صلح حديبية لما أحرموا بالعمرة بعض الصحابة كانوا في الطريق وأحرموا ومعهم وقتل إلا وقتل فأحرم فرأوا حمار وحش صيد المحرم ما يصيد أبو قتادة ما صاد فجعل بعضهم ينظر لبعض ويضحكون فرأى أبو قتادة فأخذ رمحه سقط رمحه قال لا من الرمح قال لا والله لا نعلم في شيء نحن محرمون ما نساعدك. فأخذ رمحه ثم قتله وصاده فأتى به إليهم فأكلوا منه ثم قالوا كيف نأكل ولا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي قال هل منكم أحد أشار إليه أو أعانه أو دله عليه قالوا لا، قال فكلوا، دل على أن المحرم له يأكل من الصيد إذا لم يكن صالح ولا أعان على صيده ولا أشار. وكونهم ضحكوا هل هذا إشارة؟ وهنا ضرع بعض ويضحك لأن الصيد وهم ممنوعون منها الآن محرمون. البخاري بيّن ضوّب له فيه في الحج، قال باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال، باب إذا ضحك المحرم يعني مصير ففطن له الحلال، فطن لها أبو قتادة. هل ما يعتبر إشارة؟ ما أشار، ما أشاروا ولا أخبروا ولا عانوا. ولذلك لما سقط رفع قال أعطوني، قال لا ما نعي لك، ما نعي لك، نحن محرمون، فنزل وأخذ. لما أعانوا ولا أشاروا له إنما فبعضه يضحك إلى بحر ففطن. هذه من دقائق فقه المحرم، باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال، هل يكون إشارة؟ ما يكون إشارة. قال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها؟ أمر أبو قتادة قالوا لا، أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكل. الشاهد قلنا أو أشار إليه، دل على إشارة لها محل بالشر، لو أشار إليها أحد بيده قال كذا كان ما يأكل منه، دل على إشارة لها شأن. ذكر حديث ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. المراد بالركن إيش؟ الحجر الأسود. قوله أشار إليه فالإشارة كافية في هذا، والشاهد هنا أن الإشارة لها يعمل بها ولها محل من الشر. وفي دليل على جواز الطواف راكبا إذا كان شاكيا أو يشق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم غشوه الناس ركب وطاف على البعير وكلما أتى على الركن أشار إليه وكبر، في مشروعية الإشارة إلى الركن في إلى الركن الأسود عند الطواف. السنة أن يقبله ويستلمه إن تيسر، فإن لم يتيسر مسحه بيده سلم بيده وقبلها، فإن لم يتيسر أشار إليه بعصا قبله، فإن لم يتيسر أشار إليه بيده وكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيد وكلما حاد الركن أشار إليه وكبر، وهذا واضح بذلك الترجمة دل على أن الإشارة يعمل بها في جميع الأمور. وقال زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد 90. هذا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذا وعقد 90. سورة عقد 90 أن يحلق إصبعه الإبهام ولا يفتريها كذا، يحلق الإبهام ولا فتليها، يعني فتح اليوم رجل يعني مثل هذا. قال وعقد قوله مثل هذا، الشاهد قوله مثل هذا إشارة، أشار، دل على أن إشارة يعمل بها. نعم نعم بلد 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 واحد، الله أكبر كبر شو بلد واحد إذا حدا. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها، وهذا الحديث زينب فيه التحذير من الفتن، قال لا إله إلا الله العرب بشد قد اقترب، من يوقظ صاحب الحجرات يصلينا، ويدل على أنه في وقت الفتن ينبغي أن نقبل على العبادة، قال من يوقظ يصلينا، وأن الإقبال على العبادة من أسباب دفع بلايا والفتن، قال من يوقظ صاحب الحجرات يصلينا. ملك حديث أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، فسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده يقللها، في لفظ يقللها، وهنا قال وقال بيده يزهدها، أشار قال بيده، قال بيده يعني أشار، أشار بيده، وهذا من إطلاق القول على الفعل، القول يطلق على الفعل. قال بيده يعني فعل بيده، هل اليد لها قول ولا لها فعل؟ لا فعل، قوله قال بيده هذا من إطلاق القول على الفعل يعني أشار بيده، وهذا هو الشاهد. قال في الجمعة ساعة لا فوق عبد مسلم قام يصلي فسأل الله خيرا لا أعطاه وقال بيده يزهدها، وفي اللفظ الآخر يقللها. قال ووضع أنملته على بطن الوسطى والشنصر، الأنملة على بطن الوسطى فنصف هكذا والفنص يزحيدها يعني ساعة قليلة ساعة قليلة. وهذه الساعة اختلف العلماء فيها ساعة يوم الجمعة ساعة الاستجابة لا يوافق عبد المسلم قائم يصلي فيسأل الله خيرا إلا أعطاه. اختلف فيها على 40 قولا ذكرها الحافظ ذكر في كتاب في فتح الباري في كتاب في كتاب الجمعة وقال في بلوغ البراب وقد اختلف فيها على 40 قولا أمليتها في فتح الباري في فتح الباري ولكن أرجحها قولان. القول الأول أنها من حين صعود الخطيب دخول الخطيب يوم الجمعة إلى أن تغلق الصلاة هذه جاء في بعض الحديث أنها حين جاء في بعض الحديث تعينه أنها حين يصل يقوم الخطيب. طيب متى يكون الدعاء؟ لا يصل قائم وفيه لا يوفق عبد المسلم قائم يصلي هنا في صلاة متى يدعو؟ يدعو في الصلاة في السجود وفي التشهد ويدعو بين الخطبتين قبل أن يخطب الإمام كل هذا الوقت ويؤمن أيضا على بينه وبين نفسه على دعاء الخطيب. والقول الثاني أنها آخر ساعة من يوم الجمعة واستشكل قوله قائم يصلي قال كيف قائم يصلي وبعد العصر وقت نهي ما في صلاة فأجيب بأن منتظر الصلاة في حكم المصلي فإذا توضأ صلاة ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي هذا أرجح يعني أرجح الأقوال هذه القولين. والحكمة في إخفائها أن الله أخفاها ليجتهد العباد في تطلب هذه الساعة في العمل والدعاء كما أخفيت ليلة القدر في العباد في العشر الأواخر من رمضان وكما أيضا في الليل أيضا ساعة ساعة الاستجابة أخفيت. نعم إيه قائم يصلي يدعو لكن في صعود الخطيب ظاهر في صلاة لكن في آخر ساعة يوم الجمعة ما في صلاة وقت نهي كيف قائم يصلي؟ أجيب بأن منتظر الصلاة في حكم المصلي إذا انتظر الصلاة فهو في حكم المصلي. نعم والله كلاهما منهم رجح هذا جاء في بعض الحديث ورجع في الحديث نعم جاء في هذا ما يدل على هذا جاء ما يدل على هذا كلاهما.
لا
الحديث بعد هذا الأثر بعد هذا. وقال الأويسي هذا معلق، قال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك. المؤلف أحيانا قال وإن كان من شيوخه، إما لأنه سمعه في المذاكرة أو لأن لغرض آخر كما ذكر الحافظ رضي الله. ذكر حديث الجارية وهذا ثابت، قال عدا يهودي على الأوضح شيء من الفضة، يعني تتحلى بهذه الجارية أوضح من الفضة، إما مثلا في يديها أو في أصابعها أو في أذنيها، ورضخ رأسها بين حجرين. خبث اليهودي هذا، جاء الجاري هذه وأخذ السرق، أخذ الفضة التي معها ورض رأسها بين حجرين، فأتي بها وهي في الرمق الأخير قبل أن تموت. قال فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، يعني ما تستطيع تتكلم بشدة الضربة، ما تستطيع إلا بالإشارة. فقال لها رسول الله من قتلك فلان بغير الذي قتله فسقط رأسه؟ لا قاتل. ثم قال فقال للرجل الآخر غير الذي قتل فلان؟ قالت لا رأسي هكذا. فقال فلان اليهودي الذي قتله؟ فقالت نعم بالإشارة. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. الشاهد من الحديث أن الإشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالإشارة، لما قيل لرجلين الرجل الأول والثاني أشارت إشارة بالنفي، والثالث اليهودي الذي رضى رأسها أشارت بأن نعم. فالإشارة، لكن هل النبي قتل اليهودي من أجل الإشارة إشارة الجارية؟ لا، الإشارة الجارية من مثالة الدعوة عليه، دعوة وقتل ليس بالإشارة بل باعترافه، إن أخذ واعترف، أخذ واعترف كما في الرواية الأخرى أن أخذ واعترف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين، يعني صار إشارة الجارية مفهمة وهي بمثابة الدعوة. فأخذ اليهودي فاعترف وقتل اليهودي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. وقتل اليهودي الجارية هذا قتل غيلة، قتل غيلة يعني هو أن يغدر بالإنسان ويقتله، وهذا لا خيرة فيه للأولياء، لأولياء القتيل، بل لا بد من قتل حماية للأمن. يعني القتل غيلة هذا، لأن هذه خيانة، مثل الإنسان يغدر الإنسان يقول تعال مثلا، يأتي به مثلا ويقول تعال مثلا أقهويك، يدخل بيته ثم يقتله، هذا يسمى قتل غيلة، يغدر به وهو آمن. هذا قتل غيلة يجب قتله حماية للأمن، حتى ولا يأخذ رأي الأولياء، أولياء القتيل، إنما يأخذ أولياء القتيل في القتل الذي ليس فيه غيلة. أما هذا قتل غيلة لابد من قتله ليخون ويغدر، يغدر به وهو آمن. والشاهد من الحديث العمل بالإشارة، العمل بإشارة الجارية. ثم ذكر حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من ها هنا، وأشار إلى المشرق. والمراد المشرق، أشار إلى المشرق، المشرق الأقصى بالخراسان وما وراءها والعراق، هذه كلها المشرق الأقصى جاء فيها فتن، وكذلك المشرق الأدنى مثل نجد هنا في الخرج من مسيلمة وربيعة ومضر كما نص عليه في الحديث، أن فتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر قبائل العرب في نجد. فالمشرق الأقصى خراسان وما وراء العراق تخرجت من فتن الجهمية والمعتزلة والدجال من هناك ويأجوج ومأجوج، كلهم من المشرق الأقصى. والمشرق الأدنى أيضا فيه فتن أيضا كذلك، نجد مسيلمة ربيعة ومضر. وليس معنى ذلك أن بقية الجهات سالمة، لا، بل الجهات الأخرى فيها هي أيضا فتن، الشمال والجنوب
والغرب، ولكن الفتنة في المشرق أشد، وهذا في عالم من عالم النبوة حيث وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والشاهد الإشارة، النبي أشار إلى المشرق فدل على أن الإشارة يعمل بها ومؤفمة. الحديث اللي بعد هذا حديث عبد الله بن أوفى قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس، يعني وهم صائمون والنبي صائم، هذا هو الفصل فيه جواز الصيام في السفر، وأنه لا بأس الصيام في السفر سواء في رمضان أو في غيره إلا إذا شق عليه الصوم، فالأفضل الفطر. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني وهم صائمون، فلما غربت الشمس قال الرجل: انزل فاجدح لي، اجدح يعني حرك السويق بعود ليذوب في الماء. السويق هو ايش؟ دقيق الحنطة والشعير، يحمس ودق مصب على الماء، فكانوا يعملون هذا على الماء حتى يحليه، واحيانا يعيروا فيه تمر ويسمى البريس، هذا العصير عندهم. الان يوجد انواع من العصير، عصير البرتقال وعصير التفاح، انواع من العصير، وهذا العصير عندهم المريس مثلا تمر يجعلونه في الماء حتى يحليه، او السويق دقيق الحنطه والشاي يحمص ثم يدق ثم يصب. فمعهم سويق فيه ماء ولم يحرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: انزل فاجنح لي، حرك السويق، حرك السويق بالعود حتى يذوب. فقال الرسول: لو امسيت، لان الشمس غربت، لكن راى الحمره، الحمره بعد غروب الشمس، فظن الصحابي ان الحمره لها تاثير، والحمره بعد غروب الشمس لا تاثير لها، اذا غربت الشمس وغربت الشمس فلا تضر الحمره، الحمره تتاخر. فلما غربت الشمس وبقت الحمره قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فجد احلي، يعني حتى افطر، يفطر عليه الصلاه والسلام، يشرب، يعني حرك السويق بعود، بالعود ليذوب في الماء. فقال الصحابي: يا رسول الله لو امسيت، يعني لو انتظرت حتى ياتي المساء، فيه مراجعة الكبير والعالم ليتثبت، التثبت على راجع الرسول هو الإمام وعليه راجع الصحابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انزل فاجدح مرة ثانية. قال: يا رسول الله أمسيت، إن عليك نهارا، يرى الحمرة فيه، يرى الحمرة غروب الشمس. ثم قال: انزل فاجدح هذه المرة الثالثة. فنزل فاجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه من الفوائد جواز الصيام في السفر، وفيه أن الحمرة بعد غروب الشمس لا عبرة بها، وفيه مراجعة الكبير والعالم للتثبت. وفيه أنه لا بأس بشرب العصير وما أحل الله من الأنواع، وأنها لنا طيبة سواء من أنواع العصيرات السويق أو غيره. نعم. لا يطلع على ما بعد الظهر أيضا. يطلع على ما يدل على هذا وعلى هذا. دلت على هذا وعلى هذا. هذا يعرف الإمام سيف، يعني لأن الصائم معروف إنه لا يفطر إلا بعد غروب الشمس. ثم أومى بيده إلى المشرق. وهذا هو الشاهد. أو ما بيده الإشارة، الشاهد العمل بالإشارة، هذا الشاهد المحلي. ثم بيده المشرق قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا، وأشار إلى إيش؟ إلى المشرق، فقد أفطر الصائم. إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم. فالشاهد النبي أشار إلى المشرق وقال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا، يعني بأن أقبل الليل وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، ولا عبره بالحمرة التي في الأفق بعد غروب الشمس. الحديث بعدها حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال، أو قال أذانه من سحوله، فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم. قل ليرجع يعني للثلاثي، من رجع يرجع يعني ليرد قائمكم، ويجوز ليرجع قائمكم، وفي الآخر وليوقظ نائمكم. الأذان الأول له فائدتان. ما هو الأذان الأول؟ أرجاع القائم، يرد القائم اللي هو مصلي الليل في الليل، إذا سمع الأذان الأول قريب من الفجر يرده على الإطالة، يعلم أن الوقت قريب وليوقظ نائمكم، والنائم يستيقظ ويتأحب ويتوضأ ويصلي ما قدر الله يوتر. هذه فائدة الأذان الأول، لأن الرسول له مؤذن، بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن على الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بلال ما يمنع المتسحر من أكل الصائم من أكل السحور، قال لا يمنع أن أحد منكم يأو بلال. لماذا؟ لأنه أذن بليل أو قال أذانه مسر. فإنما ينادي، لماذا ينادي؟ أو قال ليرجع قائمكم، من قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، رجع يرجع ليرد القائم. القائم قد يكون بعض المصلين، وهذا الآن يعني في هذا الزمن الآن صار يسهرون الآن، صار يعني قيام الليل الآن صار قليل، لكن كان الناس يصلون، كان يصلون في الليل وينامون من أول الليل، فكان طالب يصلي طويلا من أول الثلث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل قام يصلي، ويصلي ساعتين ثلاث قبل الأذان الأول، فإذا سمع الأذان الأول رده عن قيامه، يعني علم أن وقت الفجر قريب فيرد على الإطالة ليرجع قيامكم وليوقظ نائمكم. فالنائم يستيقظ ويتوضأ ليوتر، والقائم والذي يصلي يرده. وهذا يدل على أن الأذان الأول ما ينبغي أن يكون بينه وبين الفجر زمنا طويل، لأنه إذا كان زمن طويل إذا استيقظ ما يقوم إلا في آخر الليل قد يغلبه النوم ويشق عليه، ينبغي أن يكون الوقت ليس بالطويل، يعني مثل الآن ساعة لا بأس، ساعة ساعة لا ربع ساعة ليرجع قائمكم. هذه فائدة أذان الأول. قال وليس أن يقول كأنه عن الصبح والفجر وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما إلى الأخرى، يقول يرجع قائمكم فتح المثنى على الأفصح بمعنى يرد، كقول فإن رجعك الله إلى طائفة منكم، ويجوز يرجع بضم الله من الرباعي، وقائمكم بالنص مفعول. وقوله ليس أن يقول كأنه يعني الصبح والفجر وأظهر يديه يديه ثم مد إحداهما على الأخرى، ليس أن يقول يعني ليس الفجر الصادق الذي يظهر في وسط السماء كذلك السرحان ثم يغيب، أشار يزيد في يده يريد يبين هكذا، يقول ذنب السرحان الصبح هكذا يمتد مثل ذنب الذئب خط نور ثم يظلم بعد ذلك، هذا ذنب السرحان، وإنما الفجر هو الذي يمتد من جهة المشرق وينتشر. يزيد أو أشار بيده يزيد بن زريع، قال أظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى كعبة، قال ليس الصبح يعني لأن الفجر فجر فجر صادق وفجر كاذب، فالفجر الكاذب هو الذي يمتد خط في وسط السماء ثم يظلم، وأما الفجر الصادق هو الذي ينتشر في المشرق، ولهذا قال يزيد وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما على الأخرى، يعني ليس الفجر الصادق الذي يظهر فيه صوت السماء كذنب السرحان في الأفضل آخر ذنب الذئب ثم يغيب. وعند مسلم ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل، أي يستطيل من المشرق ثم ينتشر، ليس الفجر المعترض، المعترض في وسط السماء يعترض الخط ثم يغيب، هذا فجر كاذب، والفجر الصادق هو الفجر المستطيل المنتشر، يستطيل وينتشر في المشرق. والشاهد أنه أشار، قال وليس أن يقول هكذا، أشار بيده دل على العمل بالإشارة، يزيد مد إحداهما على الأخرى، فدل على أن الإشارة يعمل بها. وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا ما أدت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو آثره، وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزقت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع، ويشير بأصبعه إلى حلقه. هذا فيه ضرب المثل، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم البخيل والمنفق، البخيل الذي لا ينفق والبخيل والمنفق الذي ينفق، مثل رجل عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، هكذا من الثدي إلى التراقي. فالمنفق فلا يفق شيء إلا مادة على جلده يوسعها حتى تمشي، كل ما أفق مشت مشت حتى تجن بنانه، حتى تغطي أصابعه وتعفو أثره، تجن يعني تستر وتغطي حتى تجن وتعفو. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها، فهو يوسعها فلا تتسع باقي لصقت وأتحرك، فلما أراد يوسعها لصقت. طيب ويشير بأصبعه إلى حلقه، وهذا في الشعر الإشارة، يشير بأصبعه إلى حلقه. وذلك أن المنفق إذا أراد أن ينفق يشرح صدره، والبخيل كل ما أراد أن ينفق ضاق صدره، لا حول ولا قوة إلا بالله. المنفق كل ما أراد أن ينفق ضاق صدره وحصل له غضب فلا ينفق ثم يعدل عن الإنفاق، والبخيل والمنفق كلما أراد أن ينفق شرح صدره فأنفق. قوله يشير بأصبعه إلى حلقه، هذا هو الشاهد، الإشارة إلى الحلق في توسيع حلقة الجبة، الجبة هنا جبة هكذا، يحاول يوسعها يشير إلى الحلق، يحاول يوسعها وهي لصق وهي تلصق. وفيه ضرب الأمثال، الله تعالى تلك الأمثال يضربها الناس وما يعقلها. المثل فيه فائدة، هو أن الإنسان ينتقل من المثل الحسي إلى المثل المعنوي، تنتقل من المثل الحسي إلى المثل المعنوي، المثل الحسي الجبتين والمثل المعنوي البخيل والموفق. والشاهد من الحديث قوله يشير بأصبعه إلى حلقه، وهذا يدل على أن الإشارة يعمل بها. قال المؤلف رحمه الله أطال في هذا الباب ذكر الحديث للدلالة على أن الإشارة يعمل بها في جميع الأمور وفي الطلاق بالخصوص. نشوف كلام الشارح في آخر الصفحة 38، قال ابن بطال ذهب الجمهور قبل الآخر 10 فصل.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام وصلى الله بعد. فيقول الحافظ رحمه الله تعالى وإياه، قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أن الإشارات إذا كانت مفهمة تتنزل منزلة النطق، وخالفه الحنفية في بعض ذلك. ولعل البخاري
يعني البخاري رحمه الله مع الجمهور في هذا، في أن الإشارة إذا كانت مفهمة يعمل بها تنزل منزلة النطق كما لو تكلم، يعني المقصود المؤلف في هذا الحديث أن الإشارة يعمل بها كما يعمل بالنطق، تتنزل منزلة النطق إذا كانت مفهمة، فإذا كانت الإشارة مفهمة فإنه يعمل بها كما يعمل بالكلام. وخالف ذلك الحنفية في بعض ذلك فلم يعمر بالإشارة. نعم.
ولعل البخاري رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة قائمة مقام النطق، وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه نطقه أجوز.
نعم، إذا جازت الإشارة للمتكلم فالأخرس من باب أولى، الأخرس يعمل بكلام كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، أن الأخرس يعمل بالإشارة، فالأخرس يبيع ويشتري بالإشارة ويطلق بالإشارة. ونحن رأينا هذا، رأينا في معهد الصم، رأينا هذا عندهم بصيرة يفهموا كل شيء، ألغي كلمة كاملة وعندهم من يشير بيده وفهموها كلها من أول كلمة إلى آخرها، ويشير بيده هكذا وهم يفهمون الإشارة، وبعد ذلك تكلموا معنا وكذا بالإشارة معنا. وهم حتى قال لهم الآن أصبحتم لا عذر لكم، الآن تفهمون كل شيء. نعم.
وقال ابن المنير أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرس وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذ كاللفظ انتهى. ويظهر لي أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره من البحث في الباب الذي يليه مع من فرق بين لعان الأخرس وطلاقه، والله أعلم.
يعني الباب لهذا فيه من فرق بين لعان الأخرس وطلاقه، قال طلاقه مثلا ينفذ ولعانه لا ينفذ. نعم، سيأتي في الباب الذي بعده. نعم.
وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة، فأما في حقوق الله فقالوا يكفي ولو من القادر على النطق، وما في حقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء في من اعتقل لسانه. ثالثها عن أبي حنيفة
يعني قيل يقبل وقيل لا يقبل، والثالث عن أبي حنيفة نعم
إن كان ميؤوسا من نطقه. وعن بعض الحنابلة
يعني قيل يعمل بها وقيل لا يعمل، قيل يعمل بها مطلقة وقيل لا يعمل بها مطلقة، وقول الثالث عن أبي حنيفة إن كان ميؤوسا من نطقه فإنه يعمل بها نعم.
وعن بعض الحنابلة إن اتصل بالموت ورجحه الطحاوي. وعن الأوزاعي إن سبقه كلام. ونقل عن مكحول إن قال فلان حر ثم أصمت فقيل له وفلان فأومى صح. وما قادر عن نطقه فلا تقوم إشارة مقام نطقه عند الأكثرين. واختلف هل يقوم مقام النية كما لو طلق امرأته فقيل له كم طلقه فأشار بإصبعه. باب اللعان
الأقرب أنه يعمل بها حتى ولو كان كانت مفهمة، حتى ولو كان قادر على النطق كما في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أشار وهو قادر على النطق. نعم لا هذا فيه خلاف، على قول أنه لا إذا كان مستطيع لا يركب، إنما هذا في العاجز، إذا كان في العاجز فإن الرسول لأن الناس رشوه. نعم هنا نعم. ما في شك هذا يقتل بقى يعني متعمد عمدا، هذا لا شك انه يجب قتله صح نعم. لكن الخلاف العكس، اذا قتل مسلم الكافر هل يقتل او لا يقتل، هذا محل خلاف نعم.
صلى الله عليه وسلم من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي بعض الأخوات، نحن مجموعة طالبات ندرس الطب في جامعة مختلطة في ليبيا السنة الثالثة، قررنا الخروج من الاختلاط ولكن أهلنا أي أمهاتنا وأباؤنا منعونا بشدة، فكل واحدة منا تعاني الضربة والحبسة وعدم الاعتبار، ووصلت الحالة في إحدانا أنهم منعوها من أداء صلاة الفريضة، ووصلت أم الأخرى إلى الشرك فأصبحت تذهب للسحرة.
ها ووصلت
أم الأخرى إلى الشرك فأصبحت تذهب للسحرة لتكتب لابنتها، ووصلت أخت لنا أن أبوها توعدها أن يتبرأ منها إن سحبت ونفسها من الجامعة، ونفر أهلنا الناس منا بعد أن كنا دعاة دعوة سلفية، ونريد من فضيلتكم توضح لنا هل نصبر على ما نحن فيه ونتحمل ولا نلتفت إلى مرض الأم أو الأب حتى لو كان مرضه مزمن، أم نكمل
ثلاث سنوات؟ كيف مرضه مرض الأم والأب كيف أصابهم مرض؟
يقولنا ونتحمل ولا نلتفت إلى مرض الأم أو الأب حتى ولو كان مرضه مزمن، يعني هم تقصد أنهم مرضى والديها تقصد أن والداها مرضى يعني ويزيد مرضهم على المشاكل هذه.
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا حزام، فإذا أمره والده بالمعصية فلا يجوز، ثم الاختلاط فيه خطر على دينها وخلقها وسيلة إلى فعل الفاحشة، فعليه أن يصفرنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ونسأل الله أن يفرج كربته. الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فالمتقين عدوا بالفرج، فعليهن بالصبر، عليهم الصبر والضراعة إلى الله في أن يفرج كربتهن، عليهن الضراعة إلى الله واللجوء إلى الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. أما أن يبقين في مدرسة في كلية مختلطة على من أسباب الفاحشة من أسباب الشر نعم.
فلانك يقولنا أم نكمل ثلاث سنوات المتبقية بحيث لا نذهب إلا في الامتحان
إذا أمكن انتساب والاختبار بدون اختلاط فلا بأس، انتساب يكون انتساب، وحتى في الاختبار ما يكون في اختلاط وحدهم فلا بأس، وإذا لا يمكن فلا داعي من المدرسة فبلاش من الدراسة، وعليهم الصبر والتحمل والسؤال له والضراعة إليه لأنه فرج كربته، هذا ابتلاء وامتحان. قال الله تعالى حسب الإسلاميين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم
من أمريكا عبد الله من أمريكا يقول عندي مشكلة أود أن أسألكم عنها، منذ فترة دخلت في مشروع وخسرت وحملت ديون والآن دفعت أغلب ديوني، والدتي تريد أن تسافر في زيارة لأختي، وأخي يريد مني أن أدفع نصف تذكرة السفر، ومبلغ السفر يكلف على الأقل $3,000 إن لم يكن أكثر، هل أنا ملزم بدفع نصف التذكرة لأمي أم أترك أخي يدفعه كلها؟
لماذا تسافر أخت والدته؟
زيارة أختها ابنتها يعني.
لسه مزم بهذا، لكن يعني ينبغي أن يكون بينه وبين أخيه يعني تفاهم تعاون. نعم.
يقول ما حكم الشرع في من يعمل في معمل ينتج بعض المنتجات التي يستعمل فيها لحم الخنزير؟
لا يجوز. كيف يستعمل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير منتج يعني يأتون بلحم الخنزير وينتجونه مصانع يربح الخنزير،
أو ربما يستخرجون منها
كيف؟ نعم. ها لا يجوز هذا، هذا محرم، لا يجوز، ليس هم يشاركوا فيها أو يعملوا هذا، هذا محرم. نعم. في نجس، والخنزير نجس محرم. نعم. فلا يجوز أكل المأكولات اللي فيها ولا عملها ولا المساعدة فيها ولا التعاون، لأن هذا التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
ما الحكم في من دعا زوجته في نهار رمضان حتى انقضت شهوته بدون جماع؟
إيه ما حكم
من دعا زوجته في نهار رمضان حتى قضت شهوته بدون جماع؟
أي هذا ليس عليه كفارة ما دام لم يجامع، لكن عليه التوبة والاستغفار، وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار، لقول الله تعالى في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه من أجلي، هذا من الشهوة التي يدعها، مثل من استمنى بيده أخرج المني، هذا فسد صومه وليس عليه كفارة، عليه القضاء والتوبة. نعم.
يقول إذا قال الزوج لزوجته أنت عليك ظهر أمي وكظهر أختي فهل عليه كفارتان؟
لا، ظهر واحد. نعم.
وهل يجوز بيع رقم الجوال والهاتف؟
بيع الرقم؟ كيف بيع الرقم؟
يعني
الرقم يباع؟
تنازل
ما يظهر الجوال.
تصل مبالغ كبيرة أحيانا.
نعم.
أقول تصل إلى مبالغ كبيرة.
ما يظهر الجواز هذا. نعم.
يقول هل تقبل
هذا هل... ابنك المال باطل غير مقابل، إذا استغل إما يستعمله لا يرده إلى الهاتف. ها إيه هذا بيعه من صاحب الذي يملكه، مثل ما يبيع عليه مثل من جنس الدخولية وكذا. نعم. ها يتنازل بس بدراهم اي، لكن ولو قبل ما يظهر الان انه يجوز قبل، اما يتنازل مجانا ولا يرد عليهم ولا يستعمله. نعم.
يقول هل تقبل اصابع اليدين في المسح الخفين ام تفرج حتى يعم ظهر القدمين المسح؟
هل ايش تقبض هكذا هكذا؟ نعم يعني ما يفرق يبسطها. نعم.
يقول الحديث الذي فيه أن المهدي يهديه الله في ساعة ثم يخرج، هل هذا الحديث صحيح؟
هذا جاء في بعض الحديث، يحتاج إلى أنه يصلحه الله في ليلة واحدة، ما يحتاج إلى مراجعة، لا أعلم حاله. نعم.
لو أسلمت الكتابية أو المشركة ثم تزوجت من المسلم بعد انتهاء عدتها ثم طلقها ثم أسلم زوجها الكافر الأول، فهل يجوز أن ترجع إليه بلا مهر ولا عقد جديد؟
لا، هذا ما أحد يقول بها، لا بد من مهر وعقد جديد ورضا الزوجة وليها. نعم.
يقول ما حكم لبس العباءة إذا كان فيها عين من أسفل؟
عيب
عين
عين
ما هكذا
ها صورة عين، لماذا؟ هذا إذا كانت تجر الفساق أو علم الفساق هذا لا يجوز، هذا لا شك أنه شهرة، يمكن هذا أيضا دعوة الفساق. ينبغي المرأة المسلمة تلبس عباءة ليس فيها شيء يلفت النظر. نعم.
يقول ما حكم لبس الخيط في الأذن أو اليد على وجه الزينة للنساء دون الاعتقاد؟
خيط
الخيط
لا لابد في اعتقاد، إذا أردت الزينة تلبس الحلي، تجعل خماخم، تجعل قرط، أما خيط مجرد هذا ما في زينة، هذا ما فعله الاعتقاد. نعم.
يقول ما الحكم إذا لبس ما كان فيه مشابهة لمعتقد شركي مثل لبس الخيط والعين الزرقاء يقول ونحوها وهو جاهل؟
مثل إيش؟ مثل الخيط،
لبس الخيط والعين الزرقاء، ونقصد العدسة
العين الزرقاء
العدسة ربما
إيه.
يقول ونحوها وهو جاهل للزينة،
إذا علم عليه أن يتجنب هذه الأشياء. نعم. يقول هل جاهل قد معذور، لكن إذا علم عليه أن يزيل هذه الأشياء ويبتعد عنها. نعم.
يقول هل يشرع أن يدعو ويقنط في الوتر في غير رمضان؟
يدعو لا بس في يدعو في الوتر، هذا في خلاف. العلماء قال أنها خاصة برمضان، وهم قال بالنصف الأخير من رمضان. والأفضل إذا قالت بعض الأحيان تكفر هذا حسن. لا حرج يقرص، لكن لا يستمر عليه، يعني لا يداوم عليه بعض الأحيان. نعم.
يقول ما حكم عمل المرأة مضيفة في الطائرة وهو موقف المسلم من هذه الدعوة؟
نسأل الله أن يصلح الأحوال، نسأل الله أن يصلح الأحوال.